الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع مختلفة ومتنوعة ومتجددة نطرحها ونناقشها وياكم من خلال لقائنا اليومي عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 ومن خلال منبر الرايح. برنامج الرايح تسمعونه يوميا من الأحد للخميس هالتوقيت الساعة 11 لين وحدة القايلة مثل ما ذكرنا على الأولى. ونبدأ ونقول في جميع أنواع العلاقات دائما اختر الشخص الذي يجعلك تبدو أفضل، ويقال لن يقاسمك الوجع أحد، لذا انتبه لنفسك جيدا، حافظ عليها ولا تجعلها أسيرة إلا لمن خلقها. ويقال لا يحبطك البطء في المسير ما دمت لم تتوقف عن التقدم. ويقال الأرض التي ليس عليها سقف يحجب المطر عنها تزهر كل ربيع، كذلك هي القلوب التي لا تعرف الحقد أبدا. ويقال عن تحقيق الأهداف للناس اللي ممكن يترددون أو يتوقفون، يقول لك إذا توقفت عن اتباع هدفك فأنت حرفيا انتحرت روحيا. استمر نحو أهدافك أيا كانت الصعوبات التي ستواجهك، لأن تلك الصعوبات ستصنع منك نجما. وفي شيء بسهولة مستمعي الكرام. ويقال أيضا لا تنهار بمجرد أنك غير راض عن سوء وضعك الآن، فهذا لا يعني أنه سيكون بهذه الطريقة إلى الأبد. وكل الأمور محتاجة جلد وصبر وتحدي وعزيمة وإصرار وقدرة، فاتحلوا بهذه الأشياء وإن شاء الله كلنا بنحقق أهدافنا وغاياتنا. والحين نبدأ نشوف شو مواضيع الرايح اليوم. في مواقف مختلفة في حياتنا نعرض للاستفزاز، حد لف عليك في الشارع، زميل عمل ضايق، زوج أو زوجة مستفزة، مدير في العمل أيضا مستفز. يعني في وايد أنواع من البشر ممكن يكونون مصدر استفزاز، فنحن ما بنحارب الناس المستفزين، ولكن بنعرف كيف نتعامل مع الإنسان المستفز. هل تعتبر غير موجود وبالمعنى المحلي ألبسة وأطنشة؟ هل وجوده يسبب لي قلق وإزعاج وأكون يا الله هذا الإنسان أكيد أحينا يا عسب يستفزني بأي طريقة من الطرق؟ هل أكون صريعة لاستفزازه ويكون وجوده في المكان يربكني ويسبب لي قلق، لأني أكيد أنا بتعرض لهذا الاستفزاز؟ ولا طريقة من هي صح؟ شو الصح؟ هذا اللي بنعرفه مستمعينا من خلال لقائنا مع الاستشاري الأسري عبد الله موسى، كيف نتعامل مع الناس المستفزين. في خذ الشور اليوم، خذ الشور بتكون اليوم خاصة بكل امرأة حامل أو بالحوامل بشكل عام. بنعرفهم أو بنعطيهم 10 أنواع من الأطعمة اللي ممكن تمنح الحرمة الحامل الطاقة، وبنذكر كل عنصر غذائي وشو الفائدة الغذائية اللي يحتوي عليه هذا العنصر. الحياة فيها يعني ناس معرسة وناس ما عرست، أو اللي يسمونه باللغة العربية عزاب. كل مرحلة لها ميزتها. أكيد الإنسان العرس عنده ميزات أنك تكون أسرة في استقرار إلى آخره، بعد في مشاكل ما حد ينكر ولكن المشاكل يتغلب عليها. لكن هل في ميزات للعزوبية؟ حقيقة اليوم عندنا دراسة تكشف 7 مزايا لحياة العزوبية. تتوقعون أنتم مستمعين شو ممكن تكون ميزات الإنسان العازب اللي ما تزوج؟ إذا أنتم عارسين تفتقدون أشياء ممكن تعكسونها، دونهم بالعكس العازب عنده كذا وكذا وكذا وكذا. نبغيكم تشاركونا في هاي الفقرة بتوقعاتكم عن المزايا أو مزايا العزوبية مستمعين الكرام مقارنة بالزواج، حتى هل الزواج أكثر مزايا أم العزوبية أكثر مزايا؟ شو تعتقدون؟ طرشونا رسائل. وعقب ما نشوف مزايا العزوبية بننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي دوهة تبرا. في دوهة تبرا يمكن اللي بنناقشه اليوم مو بأحد سلبيات الزواج، لا، أحد نتائج الزواج. أكيد الزواج يعني أبناء، أبناء يعني أمراض. الياهل دوم طول السنة يمرض، طول السنة مريض، كان في حمى، كان في سجام، كان في كحة، استوى بخير أسبوع أسبوعين، رد مرة ثانية كحة وسجام وحمى ويسنن، ويعني تعرفون أمراض الأطفال اللي ما تنتهي على مدار السنة. فهذا اليوم مستمعينا بيكون موضوعنا في دوهة تبرة، المرض المتكرر للطفل هل له معنى معين؟ هل مثلا يعني أن هذا الطفل ما عنده مناعة كافية؟ إذا ما عنده مناعة أو في خلل كيف نتصرف ونواجه هذا الأمر؟ مسكين هذا الياهل اللي كل ما يمرض نعطيه في مضادات حيوية، نعطيه في مضاد حيوي، هل المضاد الحيوي ما يأثر عليه؟ ما يأثر أصلا على مناعته، يعني داوني بالتي كانت هي الداء. نعطيه في مضادات عسب تنزل الحرارة، عسب يخوز الالتهاب، عسب يخوز الاحتقان، وبالتالي يرد أقل عن أسبوعين، رد مرة ثانية نعطيه في مضادات. كثرة المضادات كده لها تأثير سلبي على الأطفال. هذه هي موضوعنا اليوم مستمعين الكرام، نترياكم تشاركون على أرقامنا الواتساب 0522221174، رسالة نصية 4477. تبون تتصلون على الرقم 0436999950 عقب هالفاصل.
الرايح عطا يلا
الفيار والفضاخ، هذه لا أكثر يعني عايق للمطية، يمكن يأثر عليها يفنش شراعيها وهي فيها العوق هذا، لأن مطية ممكن تفير الحاشي يوم أنت جايبنا محملنا في السيارة وجايبه لعزبة الركض، يمكن يتفير في التحميل. فمن الأشياء أو مواري الأمر هذا، يعني شوف مطية تحافظ وايد، حد يقول لك ممكن خوافة، لا هي يمكن مو بخوافة، هي يمكن متعوقة.
عطا يلا الأولى، منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارج.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
قصيد فزار. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس، فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة، بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس. 107.4
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح الخير أختالي.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا حبيبي. إماراتية.
يا إمارات الوجود يا أمانة من
بدون. تراثية. وطنية. الأولى 107.4 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ومستمرين وياكم في برنامجكم الرايح وصولا لفقرتنا الرئيسية. اللي عنده إنسان مستفز في حياته، يعني وجوده في المكان يملأ المكان طاقة استفزازية، و مرات إذا كنا من نوع من الأشخاص القابلين للاستفزاز بشكل سريع، يكون هذا الإنسان المستفز وجوده يعني طاقة سلبية، طاقة استفزازية، وجوده يأثر في نفسيتنا وفي حضورنا وتم غير مرتاحين وقلقين. أول شيء، شو يعني إنسان مستفز؟ في علم النفس يعرفون الشخص المستفز بأنه الشخصية اللي يهدف منها صاحبها لإثارة شيء ما في نفس الطرف الآخر، سواء بقول أو بفعل، فهو يتعلم أو يسوي الأشياء اللي ممكن تيج وتزيد من عصبية الشخص اللي قدامه. يسوي هاي الأشياء الاستفزازية ممكن بقصد، وممكن عشان يكون عندنا حسن ظن في الناس نقول إنه هو بدون قصد. وهاي التصرفات مستمعينا ترجع لوجود حالة سلوكية عند هذا الإنسان، ممكن لأنه ما يمتلك الثقة بالنفس، فيلجأ للأسلوب الاستفزازي هذا. يلا شوفوني، ترى أنا هنا، أنا موجود في المكان، يا لفت انتباه، إثبات تميزه. وممكن فقير يكون استفزازه بشكل عفوي بدون أي قصد، وبدون ما هو يدري حتى أنه إنسان مستفز. هذا تعريف الشخص المستفز، كيف نتعامل معه؟ في فن مستمعين في علم النفس اسمه فن التعامل مع الشخصية المستفزة، من خلال أول شيء أنك تدرس ملامح هاي الشخصية الاستفزازية وتتعرف عليها، وما تتعصب يوم بتتعامل وياه، وتعرف كيف توقفه عند حده. التعامل وياهم يمكن يكون صعب شوية، لكن لابد أنه يكون بطريقة صحيحة. ولازم نعرف أن لكل فعل رد فعل معاكس، ويجب علينا أن نحن نستخدم فنون الرد الأنسب. يعني عسب، أنا عارف أن فلان اليوم يبغي يستفزني، أنا ما بخليه يحصل اللي يبغي، أنا بعرف كيف أتعامل، بعرف كيف أتشسه مثل ما نحن نقول. ففي نوعين من البشر يتعاملون مع الإنسان المستفز، أو في طريقتين، مو بنوعين، طريقتين. القسم الأول أو الطريقة الأولى اللي الشخص يقابل الشخصية الاستفزازية ويرد عليه بصورة أغلظ، وأنه يستعرض عضلاته عليه بغية أنه يتخلص أو يتفادى الأذى اللي ممكن يتعرض منه من هاي الشخصية المستفزة. طبعاً ياك واحد مستفز وتي أنت تستفزه بعد، أعتقد أن الشيء مو المبحلو، لأن هذا بيأثر على علاقتكم، فبيزيد المشاحنة، بيزيد الآثار العصبية قدامه وقدام، مثلاً إذا كنتوا في بيئة عمل، إذا كنتوا في بيت، إذا كان زوج وزوجة، إذا كان مهما كان الإنسان المستفز، فأنت تتعامل معاه بهاي الغلطة، فأكيد نتاج الحوار أبداً ما بيكون إيجابي. فهالشيء أنت بهالأسلوب أنت تعطي المراد ماله، اللي هو عصبك، أكر لك مزاجك، خلاك أنت فضيج وهو مستانس يضحك، لأنه قدر فعلاً ينرفزك ويوترك وانتصى عليك في هاي الحالة أو في هذا الحوار أو في هاي المناقشة. القسم الثاني من الناس اللي يتعاملون مع الشخصية المستفزة، أن مثل ما نقول بلبسة بطنشة ما بسوي له سالفة وكأنه غير موجود في المكان. لو بيهتم يرمس من هني لين السنة الجاية أنا لا أسمع لا أرى لا أتكلم وببتعد عنه قدر المستطاع. وهني إشارة إن أنا انتصرت عليه، ترى أنا يعني أدبت أدب يعني استخدم هاي الكلمات وأنا حاولت أبسط الموضوع. لا أنت صح الأول ولا الثاني صح اللي هو يبتعد ويتجنبه، لأن في كلتا الحالتين هو منتصر. في الأول هو خلاك تستفز وأثار أعصابك، والثاني خلاك تبتعد عنه وتتجنبه وأيضا هو المنتصر. شو الصح مستمعين الكرام؟ إذا تعرفون الصح طرشوا لنا رسائل وبنعرف شو الطريقة الصح عقب هذا الفاصل. تريونا
الرايح
الكلام الأولم.
انتشرت عند العرب كلمة العادة، يرمسك ويقولك العادة أني أسوي شيء فلاني والعادة أني أسوي شيء فلاني. الأولم أنك أنت تقول المعتاد أني أسوي شيء فلاني.
الكلام الأولم
الأولى
الأولى
إماراتية.
تراثية
وطنية
وطنية.
الوطن حنا بداب وبحر نكسر العايل وعون الزبيب.
الأولى
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية.
107.4
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركمون
ما انتج. تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطية. المطية إذا كانت مناعتها قوية
والله
شيء عرب الأولين كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يا قلب بسك من الهلاعة ترك هو الشيطان يغويك الدق شروى دق ساعة وش هالنطيب اللي وقع فيك أطلب من الباري شفاعة جود أنه يحلك ويبريك.
فراخ الهوى
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا. وما زال الحديث مستمر عن التعامل مع الشخصية المستفزة من خلال لقائنا مع الاستشاري الأسري عبدالله موسى اللي بيخبرنا كيف نتعامل مع هذا الإنسان المستفز أو الإنسانة المستفزة. السلام عليكم أبو حامد.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
أهلا وسهلا يا أبو حامد. الحمد لله عساك بخير.
مرحبا
أبو حامد. فعلا في ناس مستفزين وإذا فعلا في ناس مستفزين شو هي صفاتهم وكيف نميزهم؟
طبعا الحمد لله يا رب العالمين. الاستفزاز أو الاستفزازيين علينا وحوالينا، سواء كانوا في بيوتنا ولا حتى كانوا يعني من دول أخرى. شوفي الاستفزاز الآن بعض الدول حروب وطاحنات وغيره، الاستفزاز على مستوى الأصدقاء، الاستفزاز على مستوى يعني الأفراد، الاستفزاز اللي يعني مثل ما يقول على لغتنا نحن بالعامية، اللي بالفعل يلوع السب ويعيش إنسان في مأساة، استفزاز الزواجي. يوم نقابل في حياتنا الزوجية شخص ما يروق لي، ما تروق لي ولا يروق لها، هذه الشخصية سيئة جدا، تستفز وفي الأمور التافهة والكبيرة صغيرة والكبيرة، حتى يصير يعني هو بعضهم طبع هكذا استفزازي، بعضهم لا يمثل أو يعني يحاول يتصنع هذا الدور حتى يثير أعصاب الطرف الثاني. طبيعة الإنسان مزاجي يتعكر، أفكاره تتشتت، ما يستطيع يتعامل لا مع نفسه، والأسف الشديد حتى مع ربه ما يقدر يتعامل، لأن هذا الأمر يؤثر نفسيا، يؤثر على الإنسان إذا قابل إنسان استفزازي يستفز في أمور حتى يعني يرى غضبه أو أنه يخليه ينفعل، هذه هي مصيبة. الاستفزاز أحيانا يكون بين اثنين، بالنميمة أحيانا يكون
صحيح.
يعني الرجل أعطيك مثال يستفز المرأة بأهلها، يعني يعلق على أهلها أو يطلع بعض خباياهم بعض أسرارهم أو العكس أحيانا يكون هذا حاصل موجود يعني. وطبعا اللي عنده أخلاق وعنده إيمان وعنده كرامة يبتعد عن هذه الصفات. صفة الاستفزازية صفة غير مرغوبة صراحة، سواء كان من الرجل أو المرأة، الناس ممكن يعني تجلس معه لكن من الداخل ما في احترام.
أيوة.
من الداخل أنا مو متقبل منه، لكن مثل ما يقول الإنسان مجبور حين
مجبر.
فالإنسان الشخص يحط بباله أن الشخص الاستفزازي اللي يستغل الناس أو يستفزهم يثير أعصابهم هذا غير مرغوب في المجالس. فالابتعاد يعني ابتعاد عنه أنا أقول غنيمة، والله غنيمة.
صحيح. على طاري الأسرة والحياة الزوجية، مرات الزوج يلجأ لاستفزاز مؤقت للزوجة مثلا، أو الزوجة تثير زوجها وتستفزه مثلا لإثارة غيرته، لا تبغي يقول لها كلمة، هذا استفزاز يعتبر استفزاز إيجابي ولا سلبي؟
أحيانا المرأة تستفز الرجل حتى ترى أنه يغار عليها ولا ما يغار عليها. بعض الرجال ابدا ولا يقول لزوجته كلمه لا تقولي لا تبين، بتروح دائما سامحلها. فالمراه بعد فتره تشعر ان زوجها هذا كانه ما يغار عليها وما يحبها، مو مهتم فيها، لو يحبها بيغار عليها، بيقولها لا ما ارضى انك تشيلين هالمكان، ما ارضى انك تتصلين مع الرجال. فبعض الزوجات، وهي قضايا عندي انا، تستفز، تقول استفز بس اتعمد اني احب قايتي عكسيتي، الريال هذا يتحرك في شيء بيحرج علي، أبا يضربني، يقول أتمنى يضربني بس عشان أحس إنه يغار علي. يقول تعبت وأنا استفز ولا يحرك ساكن ولا كأن له عند دب. للأسف الشديد أن المرأة هذه طلقت، ما استمرت مع هذا الرجل،
لأنه ما تبغي واحد.
أحيانا يكون اختبار، أحيانا يكون اختبار، أحيانا يعني بنعرف طرف شعور طرف الآخر. هني إحنا ما المفروض يعني الزوج ما توصل هاي المرحلة ولا الزوج يوصل هاي المرحلة، التعامل في زوجي بالوسط، ما أشد ولا تشد ولا ترخي ولا أرخي، حتى ما نستخدم هذا السلاح اللي يعني أنا أقول يعني نبتعد عنه، لأن هاي أسلحة الشيطان. الشيطان هو اللي يستخدم هذه الأسلحة حتى يثير بين الأفراد بين الأزواج، ويحدث بينهم الطلاق والفراق والعياذ بالله.
نعم. انزين يعني
ترى العكس احيانا الزوج يستفز زوجته،
صح،
يتعمد يقولها بتزوج، يتعمد يشوفها تغار عليه ولا ما تغار عليه.
ايه،
هذا احيانا مش فقط الزوج، احيانا الزوج يشوف زوجته ابدا ولا تهتم فيه، كل مهتم في عياله، مهتم في نفسها، في صديقاتها، في شكلها، حق الاعراس، حق المناسبات هو مسكين ما له حظ.
فيلجأ للاستفزاز أو هي شو الأفضل بدل الاستفزاز؟ هي تستفز وهو يستفز، شو الأخير؟ حضرتك ذكرت أن هذا سلاح الشيطان في الحياة الزوجية، فشو السلاح اللي يحرك المشاعر الإيجابية؟
الوسطية في سماح.
الوسطية
إنسان ما يكون يعني ديكتاتوري ولا يكون مغلوب على أمره. لازم يكون وسط، يتعامل بالحكمة، يطلع رجل يظهر غيرته على زوجته، بس الغيرة ما تكون شديدة، ما تكون مستمرة. المرأة تغار بس ما تغار غيرة تتملك هذا الرجل، تبغى تحبسه في البيت ما تخليه يطلع. تغار من أمه، تغار من خواته، تغار من أخته، تغار من خواته، تغار من أي حد. ما يصير هذا شيء مبالغ فيه، يعني غير مرغوب. فالعلاج أختي، العلاج أولاً طبعا بالوازن الديني، لأنه ما يصلح نحن نستفز، والأخلاق عالية نتربي بالقرآن والسنة يبتعد عن هذه الأشياء حتى ولو كان، حتى لو صار ما صار. فأنا أقول التعامل أولاً الوازن الديني، الأمر ثاني التعامل بالوسطية، الإنسان يكون حكيم، يكون وسط في قراراته، وسط في تعامله، وسط حتى في العبارات، وسط يكون ما يبالغ بالحب ولا أن يرخي فرط نهائيا في الحب والتقدير لزوجته أو العكس. حتى هذا ما يستخدم طرف ثاني لا يستفز، بالعكس راح يزيد الاحترام بين الطرفين أكثر.
زين، إذا كان الطرف أحد الطرفين هو الاستفزازي والطرف الثاني صابر أو يحاول يمسك المبدأ الوسطية في العلاقة، ولكن هذا كم مستمر على استفزازه، كيف يكون التعامل يعني للخروج من هذا؟ هل تواجهه باستفزازه أو هل يواجهها بطريقتها الاستفزازية؟ هل يصخ عنه أو يصخ عنه أو يكون في حوار؟ نحن نبغى نعرف اليوم، لأن ذكرنا في المقدمة أن التعامل مع الاستفزازي لا أنك تستفزه بزيادة ولا أنك تسكت عنه وتلبسه، لازم يكون في حل، نقطة وسط بينكم.
شوف، في أنواع من بعضهم يقابل هذه الشخصية بشكل استفزازي،
إيه؟
يرد عليه بصورة أغلب
فعلا.
ليش؟ عشان يتفادى الأذى اللي يتعرض له هو، الطرف الثاني خلاص يحس إن في واحد أقوى عنه،
إيه؟
ما يقدر يتكلم لأنه ضعيف، القوي يستقوى على الضعيف. فهني هذا النوع يحاول يطلع استفزازه حتى يعني يسكت الطرف الثاني، وبالفعل أحيانا. بس أنا لازم أعرف اللي يتعامل معه شخصيته كيف. فهذا نوع. والنوع الثاني يتجنب الشخصية هاي، لا يسوي لها سالفة ولا يعطيها اعتبار، ولا يحاول الابتعاد، يحاول الابتعاد ويطنش.
نعم.
مع أن هذه قاعدة عظيمة في الحياة الزوجية، فن التغافل، طنش تعش أو تنتعش، مو كل شيء أنا أمسك عليه، مو كل أي شيء أنا أثور وعصب. استفزتني أصبر، الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل. الشخص لما ما يجد لأمامه يقابل الاستفزاز راح يتعب يسكت، مثل الطفل العنيد لما يشوف أن أبوه أو أمه ما تلبي ما يلبون طلبات بعنادة يتعب، خلاص يقول ما يفايد هذا السلاح ما ينفع معاهم، خلاص يدور سلاح ثاني أو يتأدب، خلاص يعرف الاحترام هو اللي راح يأتي. فهذا نوع يتجنبه ولا يعطيه الاعتبار ولا يتصرف معه، لكن حذار يتصرف بطريقة خاطئة، يطلع أسبوع يغيب يومين، لا اطلع ساعة ساعتين، ولكن في جو في يعني
مشغول
حتى الشيطان ما ينفع.
صح.
فهذا النوع الأول. والنوع الثاني والأفضل، الأفضل أحيانًا بعضهم ترى ما يلا بعين حمراء. بالفعل النوع الأول ترى أحيانًا يكون علاج لبعض الأشخاص ما يلا بعين حمراء. يوم تبين ساكت أنت مغلوب على أمرك،
بيخيرون
الزوج. إذا كان الزوج بارد الزوج بتزيد، والزوج كذلك بيزيد. إذا المرأة سكتت عن حقوقها، سكتت عن معايا، سكتت عن كل شيء، لا الإنسان يدافع عن نفسه بس بالأخلاق،
بالأدب. نعم،
بالأدب بالأخلاق. أحيانا بنظراتي أنا أسكت عنها خلاص يتعب الطرف الثاني. فتكرار الكلمات والعبارات والإيحاءات الإيجابية أثناء الاستفزاز هذا مهم جدا أخي في التعامل مع هذه مع هؤلاء الأشخاص اللي يعني ما أتمنى والله أنا شخصيا ما أعطيك ولا أتمنى أجلس مع واحد
أكيد لأنه يعطيك طاقة سلبية
مع واحد ولا عاشر إنسان استفزازي استفزي
فما بالك بشريك حياة أو شريكة حياة استفزازية طول الوقت
حياة عمر أنا أعيش مع 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 زوجتي مع أن أكثر استفزاز يكون حياة زوجية
للأسف
أكثر هي أكثر استفزازات والمشاكل تكون بين الزوجين توم وجيري
هذيك وديايا
سهل هذا نكون عندي ثقة في الناس يعني ما نأذي الطرف الثاني ما نأذي الناس بالكلام ما نستفزهم لأن الطرف الثاني راح يشعر بالنقص راح يمرض يصيب بسبب الاكتئاب وإذا مرض هذا المرض اسمع عليك راح تعاقب عند الله لأن نحن الله أمرنا ندخل الفرح والسرور نسعد القلوب ما نحزن القلوب ترى والله أخطر شيء حزن القلوب أخطر شيء أني أنا أدخل الكآبة والحزن على الطرف الثاني زوجي أو عيالي ومن أفضل الأجور وأفضل الدرجات من أفعل يعني أفضل الخيارات أني أنا أفرح قلوب الناس زوجتي عيالي وما تفعل من خير من خير وما تفعل من خير تجدوه عند الله كل خير تعملينه رب العالمين راح يزيدك فيه واجتنبوا كثيرا من الظن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه الشخصية أنا أقول بهذه الآيات
وفعلا
هدفنا الأول أن ما نستفز حتى ما نعيش في تعالى
هو فعلا الاستفزاز أو سوء الظن يولد استفزاز إن أنت تحط فكرة في بالك سيئة عن شريكك مثلا وتبدأ تبني 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 عليها وتفرغ باستفزازات للطرف الآخر ويمكن ولا فكرة لها أساس من الصح
نعم هذا
الشيء رجعني تمام
ترى الخلق زين الأدب زين الاحترام واجب والله نحن تكلمنا في 60 حلقة أنا برنامج في ذاعة هاي طيب الباركة مواجيب يعني كلها أشياء فيها أدب وأخلاق ابتعد عنها فلا طبيعة الحال إن راح نبتعد عن هذه
الخلق الاستفزاز الاستغلالي أو غيره كلها نبتعد عنها بإذن الله
إذا كان في استفزاز إيجابي ممكن يكون في الحياة الزوجية كيف ممكن نوفق كزوجين وفي تربية أعيالنا؟
الاستفزاز أعطيني مثال استفزاز إيجابي يعني عندك مثال عليه
أنا مثلا أنا أبغي مثلا ولدي مثلا أنا البارحة كنت كان عن المقارنات في بين الأبناء ما أنا ما أقارن أنا أقول له مثلا يعني ليش مثلا اخوك اشطر عنكم مثلا ليش المدرسات يمدحون اخوك وما يمدحونك انت يعني استفز انا ابغي يعني تكون في الغيره الايجابيه اللي تدفع للاحسن
لا اسمعي اختي اولا انا عندي قضيه انقطعت علاقه ابن بابوه سنين طويله بسبب هذا الاستفزاز شوف ابن عمك شوف فلان شوف كذا اخير عنك وافضل عنك ايش استفزه لكن صار ردة الفعل العكسية كانت واضح يوسف عليه السلام
صحيح
عليك السلام أنا آسف ترى أنا آسف مش عندي فحقدوا على يوسف حقدوا على يوسف وأرادوا أن يقتلوا يوسف لأن شافوا الأب يفضل فأنا لما أستفز ولدي أقول شوف فلان أفضل عنك هذه ما نقارن نقول له حبيبي لو تصير مثله شوف كيف ما شاء الله لا ما أقول له أحسن عنك أفضل عنك هذه كلمة تجرح شوي تحبط عرفت
يعني يكون في
أنا بطريقة ثانية أيضا أقول له ما شاء الله أنت فيك شفتي نظرية السندويتش السندويتش تثنين عليه وتقدمين إيجابياته عقب الهامبورغر اللي بين السندويتش تقول لي بس حبيبي انت فيك كذي غير عقب في النهاية القطعة الثانية من السندويتش تمدحينه وتثنين عليه هذه النظرية اللي تمشي في حياتنا نحن الأسرية والحياتية
نعم نحن شكرا
فنحذر من الاستفزاز بالطريقة هذه راح نولد الحقد والكره الزوج إذا يستفز زوجته بخواتها أحسن عندي تشوفيهم، أو هي تقول شوف نسيب نسيبنا ثاني زوج أختي رجل أختي كيف هذا
دمار.
نعم. دمار دمار دمار. أنا أتكلم خبرة ما أتكلم
مخاسي أكيد. فأسأل إذا كنتم لا تعلمون وعشان بجي نحن نستضيفكم في الراية حسب تعطونا نحن وجميع المستمعين كل النصايح الإيجابية. شكرا لك جزيل الشكر أبو حامد على مشاركتنا واسمح لنا خذناك من الاجتماع.
جزاك الله خير مشكورين أنا داخل اجتماع مشكورين.
الله يوفقك إن شاء الله أبو حامد يعطيك العافية. إذن مستمعينا كان ويانا الاستشاري الأسري عبد الله موسى رمسنا وياه عن الاستفزاز في الحياة بشكل عام والحياة الأسرية. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
الرايح
لعياي
الحيور فتحات في كراسي لعطف شغلتها شو تمرر الماء بين الشلامين ويتجمع في منطقة واحدة وين يبون ينزفون المحمل كان يبون ينزلون صدر زادوا الوزن صدر وانتكس المحمل وكان يبون ينزفون من التبر ثقلوا الوزن في التبر وارتفع صدره الآن اتفره تيمعت فيه اليمة واليمة قلنا لكم هي تسرب الماء أو صليل السطح من فوق أو الراش اللي من وين من المحمل وهو ساير هاي شغلة الحيور ها بانت السيبة
العياي الأولى منكم وفيكم قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ونبدأ
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان شو الحل؟
الحل عند محمد وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك هذول عود موجود يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر
هلا أبوي أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود
يا عبيد قلبي مخبر صابك يطيب يا عبيد رده جان وصل وحان
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
قصيد فزاع يا مهرة العام لا والله مديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافية تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبب خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى
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 إماراتية
حقه قليل الحب ما شي أبد يسوى
تراثية
تراثية وطنية
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
كف ومكثر معجبينك
والحب كله شوق وعدا
وكل السبب عودك ولينك
علا تدور عندها
معجب ومكثر معجبينك والحب كله شوق وعجاب كل السبب عودك ولينك علا تدور عقبها أسباب تجرني نظرات عينك وتحدني من دونها هداب وتوتني ذوب بشفتينك يا حظ من له كان شراب كان شراب
معجب
ومكثر شوق وعجاب الورد موطن وجنتينك ودي بقطفة ياسمينك والورد موطن وجنتينك لي مختلط جوري وعناب ودي بقطفة ياسمينك وفي النبت من حوله طاب مثل ودماء يوجد قرينك كنم القمر متلبس ثياب يا ويل الصب إن شاف زينك لو شاب هو من فتنتك شاب فتنتك شاب
معجب ومكتر
معجب ومكتر
والحب كله
شوق وعجاب أنا من مخلصينك خل اللقا بيني وبينك
والتصفى ما يدخل
اعتاد شفني أنا من مخلصينك لو تبتع عن كل قلب ما تاب خل اللقا بيني وبينك والتصفى ما يدخل اعتاب رغم عليهم حاسدينك لأجلك حطم كل الابواب ما نعنى عمن معجبينك هذا لانك كلك اعجاب
اعجاب
كلك اعجاب
معجب ومكتر
معجب ومكتر شوق واعجاب
السنة. من الأشياء الجميلة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإنسان إذا قال هي والله ما يسوي بشيء، يعني القصد إذا إنسان غلط عليك وأنت لك عنده حق أن ياك وحول عندك في بيتك ولا دخل بيتك ولا دغر عليك في مكان ولا جدام قال لك سامحني، لازم تسامحه لو إن شاء الله مكسر الدنيا على راسك يحتاج أنك تسامحه، لأن التسامح شيء جدا جميل يطول عمر العلاقات مهما كانت فيها مشاكل، لأن التسامح شيء صفة من صفات حبها الدين وأكد عليها، مو بس العروبة أكدت عليها. فالتسامح شيء جميل، وعندنا نحن في أمثال وايدة منها تقول إذا ملكت اعفى، يعني إذا قبضت الشغلة في يدك يعني سامح ما يخالف ما يضر. التسامح زين، اليوم بتسامح باكر بسامحونك، فهاي من الأشياء اللي ربونا عليها أهلنا وايد أنك أنت تسامح وتعفو عن الناس اللي أخطأت في حقك. السنة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أرض الحرب،
حب الوطن
للروح غاير.
وافين يا دار حتى عيال زايد الخير تشري ذراج بفدوة عمار تبنى وتبقى أرضك بخير يا موطن الأشراف الأبرار يا روضة غرد بها الطير يا ماسة شاقتها الأمطار يا فوحة أنعت غدادير وافين لك وافين يا دار حتى عيال زايد تبنى وتبقى أرضك بخير يا موطن الأشراف الأبرار يا روضة غرد بها الطير يا ماسة شاقتها الأنفار يا فرحة أنعت غدادير بالحب تذكار واكسى دارة دارة أساوير عز وحضارة ومجد وصرار لوحة ولادة من أساطير هذا خليفة نسل الأخيار مبنود عن باقي المناعير حنا صقور بعالية وكار من فز ساعة سيد يشير زايد رسم بالحب تذكار واكسى دارة دارة شور وسوار على جرم العالم يسير قصد توحدهم بالأسطار يبخر بها التاريخ وينير والنايب اللي فيه تهدار أفكار والهان وتفاسير وراشد اللي صار ما صار قاموس ما به شي ما يصير وشيوخناهم شور وسوار على جرم العالم يسير قصد واحدهم بالأسطار يبخر بها التاريخ وينير دار تبقى العدا منه مذاعير راعي الحمية ليل ونهار وخالد اللي يذيب ويجير يا عزها يا عز مقدار سبع قدرها في الحشاغير طابت وطابت أرض الأحرار أرض السعادة والتباشير ضرغة مديرة نايدة دار تبقى العدا منه مذاعير راعي الحمية ليل ونهار وخالد اللي يذيب ويجير يا عزها يا عز مقدار سبع قدرها في الحشاغير طابت وطابت أرض الأحرار أرض السعادة والتباشير
لك وفين يا دار حنا عيال زايد الخير تشري دراجب فدوة عمار تبنى وتبقى أرضك بخير يا موطن الأشراف الأبرار يا روضة غرد بها الطير يا ماسة شاقتها الأمطار يا فوحة العتبة.
صدى الماضي وصوت الحاضر
علي علي الصام راح اثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
تدري أن
في تدري أن اليوم دراسة خاصة بالعزاب ومفرحة للأشخاص العزابية مثل ما نقول، فبرغم أن بعض الأشخاص ممكن يشعرون بالخجل أنهم يعترفون بأنهم تموا عازبين فترة طويلة نتيجة يمكن الأفكار السائدة في كثير من المجتمعات اللي تشجع على الزواج في سن مبكر، فإن في دراسات مستمعين تأكد أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بمميزات تجعلهم شركاء حياة أفضل من غيرهم، لأنهم يدخلون الحياة الزوجية بعد تأهبهم التام لهاي الحياة الزوجية، ويدخلون وهم محققين مجموعة من النجاحات اللي خلاص يعني عندهم مليانين بالطاقة ومفعمين بالحيوية اللي تخليهم مثلا عقب 30 سنة أو 40 سنة أن يعرس ويبني حياة وهو عنده مجموعة من الميزات. وجدت دراسة مستمعين نشرت في صحيفة العلاقات الاجتماعية والشخصية أن العزاب يركزون بشكل كبير على نموهم الشخصي، ويستطيعون تطبيق تغييرات كثيرة في حياتهم أو على حياتهم بشكل يعطيهم مزيد من التقدم. أول شيء، أول ميزة، أن الشاب العازب أنحف. كشفت دراسة أخرى مستمعين أن 62% من المشاركين فيها اكتسبوا 14 رطل أو أكثر بعد أن ارتبطوا بعلاقات عاطفية، وذكر أن ثلث الأزواج المشاركين في هذه الدراسة أن أكثر الأنشطة اللي يشاركونها مع بعض أن يشوفون التلفزيون مع بعض، بينما خمس المشاركين في الدراسة ذكروا أن يتناولون الطعام مع بعض أو تناول الأكل مع شريك حياتهم كان هو أكثر النشاط يمارسونه وأكثر الأشياء المفضلة عندهم. الميزة الثانية للعزابية أن العازب أكثر سعادة، فتقول دراسة أن العازب يخوض شجارات وجدالات أقل من اللي يخوضها المرتبطين أو المتزوجين، فبالتالي يتمتعون بحياة أكثر سعادة. الميزة الثالثة للعزاب أنهم يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية، فدراسة أوضحت أن الأشخاص اللي لم يرتبطوا لفترة طويلة نجحوا في تكوين علاقات اجتماعية قوية مع أهلهم، مع يعني أرحامهم، مع جيرانهم، مع زمايلهم في زملاء العمل، فهذا الشيء يعني عطاهم حياة اجتماعية فيها مرح وفيها فرح. الميزة الرابعة أن العزاب قادرون على اتخاذ قراراتهم. إنسان عاش 30 سنة أو 35 سنة أو 40 سنة بدون شريك حياة، فهو كان مسؤول طول الوقت أو طول هذا العمر أنه يبني قراراته بنفسه ويأخذ قراراته من تلقاء ذاته. فدراسة تقول أن الأشخاص العازبين قادرون على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم دون أن يتأثرون بقرارات الآخرين، على عكس ما يحدث عند الأشخاص المرتبطين بعلاقات. وهني في أنا علامة استفهام أحطها، هل كل إنسان متزوج يرجع في قراراته لشريك حياته، ولا ممكن يكون تعود على فرض راية فيستمر في هذا الشيء؟ فهني مثل ما ذكرت علامة استفهام، يعني ممكن تشاركونا في هذا الموضوع. يقولون الإنسان العازب أكثر صحة من الإنسان المرتبط، ليش؟ لأن الإنسان اللي لم يسبق له الزواج ملتزم بصورة أكبر بالتمارين الرياضية. هاي النظرية تقول موضحة أن هذا الأمر ينطبق أكثر على الرجال، يهتمون بصحتهم، يهتمون برياضتهم، يهتمون بأسلوب حياتهم الصحي، فيكونون أكثر صحة. الشيء السادس تقريبا أو السابع أن العزاب أكثر رضا عن حياتهم. فأحد علماء الاجتماع يقول أن الأشخاص العازبين مستمعين عندهم شعور بالرضا وبالقناعة أكثر من الأشخاص المرتبطين، ويشاركون بصورة أكثر فعالية وإيجابية في أنشطتهم المجتمعية. هذه سبع ميزات للعزوبية. هل نحكم أن الحياة لازم تكون فيها عزوبية، أو أن الإنسان يأخر الزواج لين ما يكتسب هاي المهارات كلها؟ سؤال نطرحه وأنتم ممكن تجاوبون، كل واحد يجاوب على نفسه حتى إذا كان مو مرتبط، وإذا كان مرتبط فالله يسعده. فممكن بعد أن الإنسان يكون متزوج ولكن عنده هاي الأشياء، لأنه يعتمد على شريك الحياة، يعتمد مدى التفاهم والإنسجام ما بين الزوجين، ممكن توجد أكثر ميزات من السبع ميزات اللي ذكرناهم ولكن في الحياة الزوجية. هذه كانت فقرتنا الثانية، هي مو دعوة للعزوبية مستمعين الكرام، ولكن هي دراسة حبينا نطرحها على حضراتكم. ننتقل لفقرتنا الثالثة،
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم ودرنا العزوبية في تدري أن، ننتقل للزواج، الزواج يعني حمل، حرمة حامل، الحمل وهنا على وهن. محتاج الحرمة الحامل إلى مجموعة من العناصر الغذائية اللي تعطيها القوة، تعطيها الطاقة، تعطيها النشاط، أن تقدر تواصل هذا الحمل بكل أريحية وبكل يعني صحة وعافية. لأن مثل ما تعرفون الحرمة الحامل تخسر كثير من العناصر الغذائية ومن المعادن ومن الحديد ومن صحتها ومن الكالسيوم، تفقدها لأن الجنين بشكل أوتوماتيكي يحتاجها العناصر فيأخذها عن طريق الأم، وبالتالي تصبح الأم يعني أكثر هزل وأضعف، فتكون محتاجة لمصادر غذائية خارجية تزودها بالعناصر المهمة عسى بتقوى وتعطي جنينها الكم اللي يحتاجه، وبالتالي بعد هي ما يصيبها أي نقص. وبالتالي الحرمة الحامل إذا يصيبها مثلا نقص في الكالسيوم، نلقى أن عندها ألم في الأسنان، التهابات في اللثة، ألم في العظام، ومثلا إذا عندها نقص في الحديد ينزل عندها مثلا الهيموغلوبين وتدخل في مشاكل صحية. فنحن اليوم بنعطيكم أو بنعطي الحرمة الحامل 10 عناصر غذائية أو 10 أنواع من الغذاء. ليش ممكن الحرمة الحامل تأخذها؟ لأن تمدها بمجموعة من العناصر أو من القيم الغذائية. أول شيء الروب، الروب أو ما يعرف في بعض البلدان بالزبادي. الروب مستمعين معروف أنه مصدر جدا مفيد للكالسيوم والبروتين وفيتامين دال. فيتامين دال والكالسيوم أكيد جدا مهمين لسلامة العظام، البروتين جدا مهم للمرأة الحامل والغير حامل، لأن نحن نحتاج، أجسامنا تحتاج للبروتينات. الموز، الموز هاي الفاكهة اللذيذة جدا مهمة أن الحرمة الحامل تتناولها، لأنها يمدها بالصوديوم وبالبوتاسيوم وبالسكريات، وهي طبعا محتاجة لهاي العناصر الغذائية. السبانخ، السبانخ هاي الخضروات الخضراء والورقيات، الحرمة الحامل محتاجة للحديد بكمية كبيرة. سبتشي الحرمة الحامل تأخذ حمض الفوليك أسد في أول شهور الحمل، وبالتالي تكون معرضة لنقص في الحديد. عسبتشي من بداية الحمل لازم تأكل السبانخ، لأنه يعطيها الفوليك الطبيعي الموجود في السبانخ والكالسيوم بعد وفيتامين ألف. العدس أو نحن نسميه الدال، العدس بروتين، يعطي بروتين ويعطي حديد ويعطي ألياف ويعطي حمض الفوليك، لكن اللي عندها قولون عصبي تمتنع عن العدس لأنها بقوليات متعبة. المكسرات جدا مفيدة لأنها تحافظ على مستويات الطاقة عند الحرمة الحامل، وتحمي من الإصابة بالأنيميا، وتعمل على تنشيط عملية الأيض. العنصر السادس مستمعين البيض، البيض معروف أنه بروتين وأيضا في أوميغا 3 أو أوميغا 3، وجدا مهمة الأوميغا والبروتين. البروكلي، البروكلي وايدين ممكن يهملونه، ولكن البروكلي شيء مهم لأنه في ألياف اللي تفيد في العلاج من الأمساك، وفي مواد مضادة للأكسدة، وطبعا هاي جدا مفيدة للمرأة الحامل. الشوفان يعني معروف والكل يعرفه، في حد يعني يحبه وحد ما يحبه، ولكن تقدرون تطبخونه بكذا طريقة، لأنه يفيد في إعطاء حمض الفوليك مثل ما ذكرنا في السبانخ، وأيضا في فيتامين باء ألف. الأفوكادو مفيد أيضا لأنه يعطي حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامينات مثل فيتامين سي وبي 6. هذا الأفوكادو. آخر شيء التين فيه نسبة من الألياف اللي تساعد على عملية الهضم، وفي كالسيوم اللي تحتاجه العظام، والحديد اللي هو يحمي من فقر الدم. هاي العشر عناصر مستمعين للمرأة الحامل، ونتمنى السلامة لجميع الحوامل، كون حامل صحيح وسليم. مستمعينا بهاي الفقرة اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل باقي فقرات الرايح. تموا ويانا وطرشونا رسائلكم على 0522221074. تريونا عقب الفاصل.
الرايح اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
من كتاب ألف طريقة وطريقة للثقافة، السعادة القصوى تنبه وتفهم وتحرر من المعاناة والرغبة والجهل.
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
إماراتية.
يا إمارات الوجود يا أمانة
تراثية. وطنية. الأولى 107.4.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدنا التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا محمد ما تنام من جوياه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع.
الأولى 107.4.
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب إن استانس بشيء معين أو عيبته في شيء أو أكرمته في حاجة معينة، قال لك ألف شكر أو ألفين شكر. يحتاج أنك أنت ما تحدد الشكر كم كثرة، إن قلت ألف يعني بس ألف، فالأفضل أنك أنت تشكره بدون ما تحدد. والأولم عندنا تقول له أحسنت.
الكلام الأولم.
الأولى منكم وفيكم.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها،
107.4.
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان
عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حي يوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد القاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ونبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى
الأولى
إماراتية. وطنية
وطنية
للوطن حنا بدبر وبحر نكسر العايل وعود للسبيل.
الأولى
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
جرح ذي جاشي مخفنا والخوافي ضربهن خافي، لي محبنا مني ومنا حب مثل الجوهر الصافي. كان قدره عندي حوافي والوفاء من ثني وفن بيننا ما يمشي خلافي، حيث لنه في العرب سن خص عند الناس الاشرافي. يا نديمي وصلكم جنة والبخت لي هو بمسعافي. خير وانت وحق وين الصافية، انت فرضي لي مصلنا وانت وردي وانت هتلافي. يا عليود السحب لمدنا لي بارقها باتر الفاذي. مسويه حنة هل وسقع ذيك الاطراف لين ينبت وين واطن بالزهور معزل الجاذية وخدود نفوعة سمنة يسفر من شيل نرهافي كان جت لي مستحلنا لو علاجت لي أنا الشعبية
من البلاد.
من منافع حليب الإبل أنه خالي من الكوليسترول من الدهون وفي نسبة عالية كالسيوم 100% يعني حتى ينصحون اللي عندهم هشاشة العظام أنهم يشربون حليب البل لأن في نسبة الكالسيوم عالية ففايدته في الكالسيوم وفايدته أن في نقص من الدهون بالنسبة للحليب.
من البلاد الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل المستمعين اللي يسمعونا على الأولى. وصلنا لفقرتنا الأخيرة. قبل ما ناخذ فقرتنا الأخيرة خلنا نشوف حركة الطرق.
حول دربك.
مستمعينا الكرام شارع الشيخ زايد مثل ما نشوفه قدامنا في جوجل ماب سالج الحمد لله يعني ما في أي لون أحمر على شارع الشيخ زايد. نشوف شارع الخيل وشارع محمد بن زايد أيضا الشوارع سالجة. مستمعينا الكرام فرافقتكم السلامة وين ما كنتوا لا تنسون دوم تربطون حزام الأمان تتركون مسافة بين السيائر وتسمعون إذاعة الأولى والرايح.
حول دربك.
إذن من عقب حول دربك ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرع.
في دوحة تبرى اليوم مستمعينا الكرام موضوعنا عن المرض المتكرر للطفل اللي هي أم وتعرف بتفهم عدل شو معنات المرض المتكرر للطفل إنه كل أسبوع الثاني مريض وميهود وماخذين المستشفى يعطونا مضاد ويعطونا أدوية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. سلام عليكم يا دكتورة ندى.
عليكم السلام. هلا أختي سماح شخبارك؟
علينا يا دكتورة الحمد لله شخبارك أنت عساك بخير.
خير الله
يسلمك. الله يسلمك يا دكتور. اليوم يا دكتورة موضوعنا عن المرض المتكرر للطفل. حقيقة يعني من الأشياء وانتي دكتورة وأدرى يعني وأم بعد فتعرفين أن الطفل يوم يمرض بشكل متكرر ومسكين يعني يتعب من كثر هاي الأدوية إن الأدوية اللي من شهر ما خلصت ورد ناخذ أدوية من أول وجديد وبالذات في فصل الخريف والشتاء تستوي التقلبات الجوية وطبعا تأثر بشكل كبير على عيالنا. فليش ممكن نزلات البرد تتكرر بشكل مستمر عند الأطفال؟ ليش يمرضون وليش حمى وليش ها كله؟
طبعا هو أكيد شيء جدا جدا متعب للأمهات.
أكيد.
يعني لما تشوف خلال الشهر الواحد ممكن الياهل يمرض مرتين إلى ثلاث مرات فتلاقيها تعبانة وسهر وحمى وأدوية. فإحنا نقول الأمهات يعني نطمن أول شيء الأمهات هذا شيء جدا طبيعي.
نعم.
تغير الجو عندنا يسبب تكرر مرض الأطفال وحتى والله الكبار يعني جميع هالفترة يكون تعبان ومريض. صح. السبب الرئيسي يكون أن إحنا أصلا جونا حار طول السنة. البرد يجينا فترة وايد قصيرة فلما يتقلب الجو عندنا من الصيف إلى الشتاء في فيروسات معينة تكون تتصاحب مع موسم الشتاء. هذا السبب الأول. السبب الثاني التغير الكبير في الحرارة بين داخل البيت وبرع البيت. تلاقي دائما بيوتنا تكون أدفى من داخل. طبعا مع البرد وشيء تلاقي الناس ما تشغل مكيفات وايدة، الجو يكون داخل البيت مناسب، فيكون دائما أدفى الجو داخل البيت من برا. التنقل بين برا وداخل يعرض الطفل والكبير بعد للإصابة بالزكام والكحة، زائد طبعا في فصل الشتاء يكثر روحه للبر وللحدايق، فاليهال تلاقينهم يلعبون في الهواء الطلق، احيانا ما يكونوا لابسين لبس دافي، طبعا مع الركيض والحركه اليال يحس انه حران، فما يقدر يلبس يرفض يلبس حتى الجاكيت
لبس الشتوي،
ماما انا حران فيلبس القميص العادي ويبدا يلعب ويركض وشي، فيعرض العرق اللي هو يعرقه مع بروده الجو ايضا يعرض الطفل للاصابه بالزكام. هاي الاسباب الاساسيه،
يعني هي الاسباب، يعني مثلا عرق فبرد يعني، ولا هو فيروس من الامارات يوم تصير تقول حق الدكتور شو السبب يا دكتور هالالتهاب او شو السبب هالشيء، يقول لك فيروس منتشر، فيروس
في فيروسات وايد تنتشر لما يخلص الصيف ودش الشتاء، عندنا في فيروسات تنتشر طبعا اشهرها فيروس الزكام والكحه هي. وفي الفيروس الثاني هو فيروس النزلات المعويه.
ايوه مشكلة هذا نزلات المعوية. نزلات البرد حين ناخذ نعطيهم أدوية ولا؟ لأن في حد يقولك خلاص زكام فترة وبيخف روحه، لا تعطينا دواء، وبذات الأطفال يمكن نحن كبار نقدر نتحمل شوية، لكن الطفل نعطيه أدوية اللي هي من البرد وخفض الحرارة وإلى آخره ومسكنات الألم، ولا نخليه؟
هجوب أختي سمح، أنا يعني دائما معالج الأطفال تعني في العيادة أقولهم أعطيهم النصيحة ناس ما أنصح نفسي أنا كأم، أقولهم يفضل ما نعطي للطفل أدوية بشكل متكرر، يعني هو مثل ما تفضلتي الزكام هو فيروس ويأخذ دورته، بالعادة دورة الزكام 5 إلى 7 أيام ممكن تكمل 10 أيام، الكحة ممكن تكمل الأسبوعين، هذا شيء وايد عادي، ومع الدواء أو من غير دواء ترى الفيروس بيأخذ دورته وبيروح. احنا فقط نعطي ادويه لتخفيف الاعراض، يعني مثلا طبعا الحراره نعطي للام مخفضات ادويه عشان تخفض حرارته.
صحيح.
الكحه العاديه البسيطه، يعني كحة اليوم شوي، انا اقول الام افضل ما تعطينا دواء، بس مثلا يكح طول اليوم، يكح وايد في الليل، ما يقدر يرقد، الكحه اللي ينتج عنها انه يقوم يرجع تكميل البلغم والاكل، هذا يفضل تعطينا دواء. حتى ادويه الاحتقان، يعني انا الاطفال دائما اقول افضل ما تعطينا ادويه الاحتقان، المشاريب اللي ما تعرفونها دائما يستخدمونها، لان اليال بيمرض وايد، كل مره تعطينا دواء للاحتقان هذا يعني ياثر على معده الطفل طبعا حتى لو ما كان مضاد. فالافضل دائما نستعمل اول شيء الاشياء اللي احنا نستعملها في البيت، شوربه الدياي وايد مفيده، انا دائما انصح الامهات الطفل عنده زكام وكحه عالجه بشوربه الدياي، وايد فيها فوائد وايد فيها فيتامينات، تكسمي ذوب البلغم، يخفف الكحه، يخفف عارض الزكام. خلوا الاهل يشربون سوائل وايده، اعطيهم بابونج ونعناع، ماي اللبان العربي وايد زين للبلغم، فناخر الدواء شوي افضل طبعا اذا الطفل طبعا صحته زينه، بس اذا جاها كان وايد تعبان وايد مريض لا طبعا هذا يفضل تبدين بالدواء من البدايه يعني.
تمام، يعني انت يعني كلامك حلو ان رديتي للاشياء الطبيعيه، للاكل والمشروبات الطبيعيه، ما نبدا على طول بادويه.
هي لأن مثل ما قلنا دورته الفيروس شيء بتخلص دورته، فأنت ليش ترهقين الطفل بالأدوية؟ فاستخدم الأشياء الطبيعية، ودائما أقول لهم هات اصبروا شوي، يعني الأم دائما تعطي أول ثاني يوم عقبال الولد ما تحسن، لازم يبان مثلا مضاد أو لازم أبدال الدواء، لازم نصبر شوي على الأقل 3 إلى 5 أيام تلاقين عرض روحه تخف.
يعني هو محتاج لصبر، وهذا بالنسبة للزكام، لكن مرات دكتورة الحرارة هي اللي تخوف الأم، يعني يوم ترتفع الحرارة هل على طول نبدأ؟ لأن تعرفين حتى لو هي ما تبدأ بمضاد تصير عند دكتور على طول أول شيء عنده حرارة يعني احتقان يعني مضاد، يبدأ بالمضاد.
صح، الحرارة أنا أقولك فعلا تخوف أي أم، لأن المشكلة بالحرارة تخلي الولد مثل ما إحنا نقول ميهود، يعني ما يلعب، يمكن ما يأكل طول اليوم، نايم
ما له بارد،
هي ما لها بارد، فالأم يعورها قلبها يعني، وتخاف على إن تشوفها مثلا مو بطبيعتها مو بنشاطها. والحرارة جزء أساسي من أي التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري، لازم تي الحرارة. بس مرة ثانية يقول الأمهات متى ما يحتاج تروحين للدكتور أو متى ما يحتاج مضاد؟ إذا الحرارة تستجيب لأدوية مخفضة للحرارة. يعني أنت تضحي عند حرارة، الحرارة أرد أقول الأمهات الحرارة عندنا من 38.5 وطالع، تحت 38.5 لا تستعجلين بمخفضات الحرارة.
أيوة.
لأن إحنا ما نبغى جهاز المناعة يهدأ، جهاز ليش ارتفع الحرارة عندنا؟ عشان جهاز المناعة يستوي نشيط.
صح.
من تخفين الحرارة جهاز المناعي يبدأ يسكن شوية، بالتالي عرض الطفل لأنه يصاب للالتهابات بشكل أكبر.
تكرر.
لا نستعجل، نصبر على الطفل. 38.5 ابدي يعطيه مخفضات الحرارة. تحت 38.5 شو ممكن نسوي؟ نقعد الطفل في حوض في ماي، ماي عادي، ما يكون بارد، ما يكون حار، عادي، لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع بشرط إنه يكون الحوض مغطي معظم جسمه.
أيوة.
إيه، وتصب الماء على رأسه، راح تلاقي أوتوماتيكياً الحرارة بتنخفض شوي شوي. الحرارة اللي تبينها ما تستجيب لهذا للطريقة الطبيعية، عطيه خافض الحرارة كل 6 ساعات، ما في منه ضرر، ما في منه مشكلة. بس مهم نقول للأمهات خفضات الحرارة تأكدي إن الطفل يكون ماكل ولو نص تفاحة أو نص سندويشة قبل ما يأخذها، عشان ما تأثر له على المعدة. لأن اللي يستوي إن الطفل أم تعطيه خفضات الحرارة تنزل حرارته، ثاني يوم يقولك ماما بطني يعورني ما يروح يأكل، لأن خفضات الحرارة شوية تأذي المعدة إذا كان على معدة خالية.
أيوة، يعني لازم يأخذها.
أقول الأمهات لا تخافي منها.
إنزين، الحين أنت ذكرتي نأخذ الخافض، نعطي الخافض من عقب من 38.5.
هي.
إذا تعطيه وكل 4 ساعات أو 6 ساعات ترد ترتفع الحرارة، تعطيه كم يوم تستمرين على خفض الحرارة بدون اللجوء لمضاد حيوي؟
إحنا بالعادة نقول الأمهات أعطيه 24 ساعة، يعني اليوم بدت عند الأعراض أصبري عليه 24 ساعة. إذا شفتي بين هالست لأربع ساعات الطفل صار طبيعي، يعني يلعب وياكل ونشاطه العادي، خلاص لا تخافي. بس شفتي حتى مع نزول الحرارة ديال بعده وايد تعبان، وايد مريض، مو قادر يلعب، مو قادر ياكل، مو قادر يسوي شيء، تعالي المركز. وطبعا دائما احنا نقول الامهات احنا دائما موجودين، حتى مثلا لو الطفل سوى بدت عند الاعراض وانت عندك سؤال او انت مو متاكده، تعالي اسالي الطبيب دائما. الامل تسالين الطبيب دائما. بس احنا ليش نقول دائما الامهات اصبري عليه في البيت؟ لان المشكله كل دخله للطفل لاي مركز او اي مستشفى ياخذ امراض وفيروسات اوريدي موجوده في المكان.
ايوه فعلا.
فما نبغي يدخل زكام وكحه بعد يوم ثلاثه يستوي عنده نزله معويه او يستوي عنده شيء ثاني. فعشان تنقول يفضل ما يدخلوا الاطفال المراكز العيادات او مراكز صحيه بشكل متكرر.
ايوه، يعني نصبر 3 أيام هاي في البيت ونشوف، اذا ما تحسن خلال 3 أيام نروح المركز الصحي او المستشفى.
صحيح.
انزين، والمضاد الحيوي ما نعطيه على طول؟
لا، ما نعطي، وما نعطي من غير استشارة. يعني حتى لو أنت شفتي حرارة عالية وما تنزل بالمخفضات الحرارة وشكيتي والله إن والله أخويا نفس الشيء قبل شهرين والدكتور عطاه مضاد، معناه إنه هو بعد يحتاج مضاد، لا هذا ما مو مقياس نقيس عليه.
صحيح.
لازم الدكتور يفحص، لأن في أشياء معينة بالفحص تبين عندنا ونقول والله ماما يباله مضاد. ممكن بنفس الأعراض يكون عندنا نفحصه نقول حق الأم لا هذا بعده فيروس وبعده ما يحتاج مضاد.
جميل، كلام طيب يا دكتورة، وعطيتنا بعض الإرشادات حتى أنا كأم أستفيد منها ويعيالي، ويعطيك العافية.
الله
يشفيك المريض ويجزاك الله خير يا دكتورة. أنا
الله يخليك.
تسلمين، يومك سعيد يا دكتورة.
يومك أسعد أختي.
تسلمي دكتورة ندى. الله يحييك. إذا مستمعين، كانت ويانا دكتورة ندى الملا استشارية الطب أسرة، رمسنا وياها عن كيف التعامل مع الطفل المريض خاصة في فصل الشتاء. نتمنى السلام لجميع عيالنا. باكر إذا الله راد يتجدد اللقاء مع رايح، فتقبلوا تحياتي وفي أمان الله.
الرايح